والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب أنهم كانوا يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رفع رأسه من الركوع لم أرى أحدا يحمي ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض ثم يفر من وراءه سجدا.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا باب جديد على تقسيم الإمام النووي الشارح رحمه الله، أورد تحته حديثين، أحدهما حديث البراء بن عازب أورده من طرق وهو عند البخاري في ثلاثة مواطن سيأتي ذكرها إن شاء الله، والآخر من انفرادات مسلم وهو حديث عمرو بن حريج رضي الله تعالى عن المذكورين جميعا. الأستاذ الذي معنا من لطائفه أن رواته جميعا كوفيون عدا شيخ الإمام مسلم في الإسناد الثاني وهو يحيى بن يحيى، فهو بلدي مسلم نيسابوري، وأما ما عداه فجميع الرواة المذكورون من أهل الكوفة، وأما أحمد بن يونس في الإسناد الأول فقد نسبه مسلم لجده، ومسلم كغيره من العلماء يذكر الرواة ويغير في أسمائهم، فتارة بالكنية وتارة بالنسبة للبلدة والعشيرة وهكذا، وتارة بالنسبة إلى الجد، فأحمد هذا هو أحمد ابن عبد الله ابن يونس اليربوعي الكوفي، وأما زهير المذكور في هذا الإسناد فهو أبو خيثمة زهير ابن معاوية ابن خديج، فهو كوفي ثقة ثبت، إلا أن في روايته عن أبي إسحاق شيئا. ومن لطائف الإسناد الذي معنا، مع العلم بأن أبا إسحاق هذا السبيعي، من يعلم اسم أبي إسحاق السبيعي؟ تكلمنا طويلا عنه مرة. هاتي أجهاد تفضل. عمرو بن عبد الله الكوفي، وهو من أئمة أهل الكوفة، وعمر هذا سمع من 38 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو إسحاق هذا السبيعي يروي عن البراء دون واسطة، ورواها هنا بواسطة عبد الله بن يزيد، وقد صرح بسماعه منه في الإسناد الثاني. ومن لطائف هذا الإسناد عدا أن رواته كوفيون أن فيه صحابي ابن صحابي روى عن صحابي ابن صحابي، كلاهما من الأوس وانتقل الكوفة، فعبد الله ابن يزيد ابن زيد ابن قصين أبو موسى الخطمي صحابي ابن صحابي، فصحابي فوالده يزيد بن زيد ممن شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، وشهد المشاهد التي بعدها جميعا ومات قبل فتح مكة. وأما هو عبد الله بن يزيد فهو ممن شهد الحديبية وهو ابن 17 سنة وولي على الكوفة في زمن ابن الزبير. وعبد الله بن يزيد لم يخرج له مسلم شيئا وله عند البخاري حديثان، وجعله بطي بن مخلد من أصحاب 4 أحاديث، وذكر غيره أكثر من ذلك. فأقول من لطائف هذا الإسناد أن عبد الله بن يزيد صحابي من صحابي، وكان ابن معين ينكر صحبته وتذكر ذلك، فإن هذا يفيدنا لما نأتي للشرح ولكلام النووي رحمه الله. ومنهم من أثبت له رؤيا دون سماع، والصحيح أن له رؤيا وسماع، إذ كان عمره كما قلت لكم 17 سنة وقد شهد الحديبية. والبراء بن عازب أيضا صحابي من صحابي، فمن لطائف هذا الإسناد أن صحابي من صحابي روى عن صحابي ابن صحابي، وكلاهما من الأوس وكلاهما سكن الكوفة. لهذا الحديث سبب إيراد، تذكرون ماذا قلت لكم في الدرس الماضي عن سبب الورود وسبب الإيراد؟ فقد أخرج الطبراني في المسند الكبير في معجم عبد الله بن زيد ما يدل على سبب إيراده هذا الحديث، ففيه أنه كان يصلي بالناس في الكوفة، فكان الناس يضعون رؤوسهم قبل أن يضع رأسه، ويرفعون رؤوسهم قبل أن يرفع رأسه رضي الله تعالى عنه، فذكر هذا الحديث وكان على المنبر، وذكر الناس أنه سمع البراء بن عازب. وفي هذا إشارة إلى أن الصحابة كانوا أحيانا يرفعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويرسلون، وهذا يسمى المرسل الصحابي وإن لم يسمعوا ذلك من رسول الله، وأحيانا كانوا يسندون ويذكرون من حدثه. ففي هذا الحديث كما سيأتي معنا الطريق التالية صرح فيه عبد الله بن يزيد وهو على المنبر يعلم الناس الصلاة في الكوفة، وكان ذلك في العهد الأول الأنور، فالإمام علم الناس الصلاة على المنبر بالقول أو بالفعل، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد قرأ آية سجدة وسجد على المنبر، وأن عمر قرأ ونزل وسجد ثم صعد المنبر وأتم، وهكذا. وهذا التعليم أبلغ النفوس، فهذا سبب إيراد عبد الله بن يزيد رضي الله تعالى عنه هذا الحديث. أما بالنسبة إلى قوله حدثني البراء وهو غير كذوب، فقد وقع خلاف من القائل ومن المعني، فذهب ابن معين فيما ذكر عنه تلميذه عباس الدوري في تاريخه في الجزء الثاني صفحة 338، رأى أن القائل إنما هو أبو إسحاق، وقال عن عبد الله بن يزيد وهو غير كذوب، فكلمة وهو غير كذوب تعود على عبد الله بن يزيد. وظاهر السياق الذي معنا أن القائل إنما هو عبد الله بن يزيد، والمقولة إنما هي في البراء بن عازب، وهذا هو الراجح على احتمال الأمرين بقرائن تذكر إن شاء الله تعالى. وننتبه إلى هذه المسألة ونحن نقرأ الطرق الأخرى. أما في قوله لما رأى أحدا يحني ظهره، ما معنى لما رأى أحدا يحني ظهره؟ يعني ينعطف أو يثني ظهره، فهو قائل يثني ظهره لما رأى أحدا يثني ظهره. فتقول حنيت العود إذا ثنيته أو عطفته، وهما بمعنى. وسيرد معنا الطريق الأخير لهذا الحديث، بدلا من قوله يحني يحنو، وكلاهما في اللغة الصحيحة، كقول أبي هريرة في مسلم يلغو ويلغو، يعني من إذا قلت لأخيك والإمام على المنبر والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت، وقال فقد لغيت، لغى يلغو، فلغوت ولغيت كلاهما صحيحة، ويحني ويحنو كلاهما في اللغة صحيح. لكن تأملوا معي لما يقول لما رأى أحدا يحني ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبته على، من أراد أن يحني ظهره هو قال ليسجد، يجدل على ركبتيه أم على يديه؟ من أراد أن يحني ظهره وهو قائم كما تقول حنوت العودة، أي ثنوته أي ثنيته، تنزل على ركبتيك أم على يديك؟ على اليدين. وهذا مذهب الحنفية والمالكية، وهذا أرجح الأقوال. والحديث صحيح الصريح عند النسائي والصحابة، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يبركن أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبته. حديث صحيح واضح صريح، وليضع يديه قبل ركبته. زعم بعض أهل العلم ومنه ابن القيم وتابعه جمع من معاصرين من العلماء الربانيين قالوا انقلب الحديث على الراوي، فالراوي أراد أن يقول وليضع ركبتيه قبل يديه. قلنا هذا زعم من غير دليل. وما الذي ألجأكم إلى هذا القول؟ قالوا لأن البعير يهوي على ركبتيه، لأن البعير ينزل على يديه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا نبرك كما يبرك البعير، والبعير ينزل على يديه، فنحن إحنا ننزل على ركبتينا، فلا محالة أن يكون بعض الرواة قد أخطأ فيه فقلب الحديث. قل هذا خطأ. في حديث سراقة بن مالك في الهجرة قال فساق الفرس إلى إيش؟ إلى إيش؟ إلى ركبتين. أي ركبتين؟ اللتان في اليدين، فركب البعير في يديه وفي رجليه، كلها تسمى ركبا. ولذا البعير ينزل على ركبتيه التي في يديه، فقول النبي صلى الله عليه وسلم وليضع يديه قبل ركبتيه لا قبل فيه، لأن البعير ينزل على ركبتيه التي في يديه، فنحن نخالف وننزل على أيدينا. ويدل على ذلك قرائن كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسجد جاث بين يديه وهو قائد. تخيل واحد قائد يريد أن يسجد يجاث بين يديه ثم ينزل على ركبتين، فهذه المجاثات إذا كان النزول على ركبتين لا داعي لها ولا فائدة منها. وهكذا في هذا الحديث، وهذا تأييد قوي للقول بالنزول على اليدين، قال لم أرى أحدا يحني ظهره. فالسجود يبدأ بحمل الظهر وهو امتناؤه، وفي هذا إشارة كما قلت لإيش، هذا فيه إشارة إلى النزول على اليدين. أما حديث وائل بن حجر الذي عند أبي داود وفيه كان صلى الله عليه وسلم يضع ركبتيه قبل يديه، فمدار هذا الحديث وهذا اللفظ مدار هذا اللفظ على شريك النفعي وهو ضعيف، ولا نعرف من تابعه. فالأحاديث الصحيحة النزول على ركبتيه لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبقى القول بأن النزول على اليدين هو الأرجح، ويؤيد ذلك أمران مهمان. الأول أن الشريعة عامة، والضعيف الأسهل في حقه أن ينزل على يديه فكبار السن، وهم لا يفقهون في المسألة ولا يعرفون الخلافة الذي فيها، جميعهم ينزلون على أيديهم، والشريعة عامة. والأمر الثاني، لو أنك صليت في مكان فيه حصباء فيه حصى فلا تستطيع أن تنزل إلا على يديك، وهكذا كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد في الحديث قال إنهم كانوا يصلون خلف رسول الله، فإذا رفع رأسه من الركوع لم أرى أحدا يحني ظهره حتى يضع رسول الله جبهته على الأرض. جواز نظر المأموم للإمام إذا كان في متابعة، لا حرج أن ينظر المأموم في الإمام لاتباعه في انتقاله. وكان في هذا إشارة إلى أن البراء كان يلحظ في صلاته، كان يلحظ من حوله. والكلام عن الفريضة العلماء في أولى السنة الفريضة، ولما يقول لما رأى أحدا يحني ظهره كان يلحظ من حوله. وفي صحيح الجامع الصغير حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلحظ في صلاته. فالنهي عن الالتفات كالتفات الثعلب غير أن تلحظ في صلاته، فاللحظ في الصلاة أمره أوسع. وفي قول البراء هذا إشارة إلى اللحظ، إلى أن اللحظة لا حرج فيه في الصلاة. وفي هذا الحديث إشارة قوية إلى ما ذكرناه في الدرس الماضي من تمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السجود وطول سجوده. فكنت تدري أنك لا تستطيع أن تخر ساجدا، إذا انتظرت الإمام حتى يتمكن فعجل قليلا حتى تدرك السجود معه. أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا ينتظرون حتى يمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته من الأرض فيبدأون. وفي هذا إشارة إلى طول سجود رسول الله. لو فعلنا هذا الآن مع الأئمة لعلهم يقومون من السجود ونحن ما أدركنا شيئا، قال سيما من كان منا بدينا أو ضعيفا أو بطيء الحركة أو ما شابه. وفيه إشارة إلى ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من الاقتداء والاهتداء والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته، وشدة عبايتهم بحفظ هديه، والحرص عليه وتعليمه للناس على المنبر. فرضوان الله تعالى عليه، فهم الذين نقلوا لنا هديه وجاء هذا العلم من طريقهم. نأتي للطريق التي بعدها.
قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثني أبو بكر بن خلاد بن زاهر بن قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني عبد الله بن نذير قال حدثني البران وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده
لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده.
ثم نقعوا في الابتداء رسم العصر ثم نقعوا سجودا بعده. أبو بكر بن خلاد بصري، شيخه بصري، يحيى بن سعيد القطان إمام من الجهابلة والجبال في الحديث، كلاهما مصريان ومن عداهما كوفيون. فسفيان كوفي، أي سفيانين هذا؟ تفضل. ليش الثوري مو بن عيينة؟ ليش هو الثوري مش بن عيينة؟ متى رأيتم سفيان عن أبي إسحاق ولم ينسب تعلموا أنه الثوري؟ متى وجدتم سفيان عن أبي إسحاق وسفيان لم ينسب فهو مين؟ ثوري. فإن لم يكن الثوري لابد أن ينسب، وسفيان الثوري أوثق الناس في أبي إسحاق السبيل، من أوثق الناس ومن أثبت الناس في أبي إسحاق السبيل. فرواية ثوري عن أبي إسحاق عند الستة، ورواية ابن عيينة عن أبي إسحاق عند النسائي الكبرى وعند الترمذي فقط. أما رواية أبي إسحاق عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري عن أبي إسحاق فهي عند الستة. ورواية ابن خلاد عن ابن عيينة دون واسطة عند مسلم في مقدمة الصحيح. فلو كان ابن عيينة فابن خلاد شيخ مسلم يروي عن ابن عيينة دون واسطة، ولكن ها هنا روى عن سفيان بواسطة يحيى ابن سعيد القطان. فهذا دليل آخر على أن المراد سفيان إنما هو ثوري وليس بابن عيينة. هنا قال حدثني أبو إسحاق حدثني عبد الله بن يزيد حدثني البراء، هناك عن أبو إسحاق السبيل، وهنا صرح بسماعه. هذا الحديث عند الإمام البخاري، وورده الإمام البخاري في صحيحه في ثلاثة مواضع. المواضع الأول برقم 92، وبوب عليه رحمه الله تعالى بقوله: باب متى يسجد من خلف الإمام. باب متى يسجد من خلف الإمام، متى يسجد من خلف الإمام، متى، ما أجمل توبيبات البخاري. يسجد من خلف الإمام لما يمكن الإمام جبهته من الأرض. فقال الإمام البخاري برقم 96 تحت هذا الباب، قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد به. أصبح مسلم والبخاري كأنهما قرينان، فمسلم يروي يصل إلى يحيى بن سعيد بواسطة ابن خلاد، والبخاري يصل إليه بواسطة، فكأنهما قريبا، مع أن البخاري كما ذكرت لكم أكثر من مرة هو شيخ مسلم. وفي الموطن الثاني أخرجه الرقم 747، وبوب عليه الإمام البخاري بقوله: باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. فلو أنت أيها المأمور رفعت بصرك إلى الإمام وقت الصلاة عند الحاجة فحرج، ولا سيما لما تقع ركعة أو سهو لا تتحرج في أن تنظر وأن تلحق كما كان البراء يلحق. فبوب البخاري على هذا الحديث بما يشعر بجواز رفع المأمور بصره إلى الإمام، وقال: حدثنا حجاج ومن كيسي وابن منهال. حدثنا، قال البخاري: حدثنا حجاج حا حدثنا شعبة أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد يخطب على المنبر قال وكان غير كذوب. إذن وكان غير كذوب مين قائل؟ يقول أبو إسحاق سمعت عبد الله بن يزيد يقول يخطب قال حدثنا البراء وكان غير كذوب. سمعت عبد الله بن يزيد يخطب قال حدثنا البراء وهو غير كذوب. إذن من القائل؟ أقوى هذه رواية البخاري برقم 747 فيها التصريح القوي بأن القائل وهو غير كذوب إنما هو ابن يزيد إنما هو ابن يزيد عبد الله وليس بأبي إسحاق كما قال ابن معين وتبعه جمع منهم الحميدي في جمعه على الصحيحين وقبله الخطيب في القصيد الوصل وبعده ابن الجوزي وقبله البغوي أبو محمد الثالث من شرح السنة وهكذا. وأما الموقف الثالث وهو الأخير عند البخاري وأخرجه في صحيحه برقم 811 قال وقبله نذكر تبويبه قال باب السجود على سبعة أعضاء وأورد حديث العباس بن عبد المطلب أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء. ما هي سبعة أعضاء هذه؟ الجبين والجبهة عظم واليدان عظم والركبتان عظم اليدان عظمان والركبتان عظمان والقدمان عظمان والجبهة والأنف عظم فصاروا سبعة. ثم أورد بعد حديث العباس أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم أورد على إثره هذا الحديث فقال حدثنا آدم حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق به يعني أبو إسحاق سبي. فمن الفوائد الفقهية المستنبطة من هذا الحديث أن الجبهة لا بد أن تمكن من الأرض وقد ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته فقال له في رواية عند أحمد وأبي داود بإسناد صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم معلما المسيء صلاته قال له إذا سجدت تمكن بسجودك إذا سجدت تمكن بسجودك. وفي رواية ابن خزيمة قال إذا أنت سجدت فأثبت وجهك ويديك حتى يطمئن كل عظم منك إلى موضعه. يقول في رواية ابن خزيمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنت سجدت فأثبت وجهك ويديك حتى يطمئن كل عظم منك إلى موضعه. وفي رواية عند الحاكم فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يمس أنفه الأرض. لا صلاة من لم يمس أنفه الأرض لا صلاة. لا صلاة هذه رواية عند الحاكم في الجزء الأول صفحة 270 يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يمس أنفه الأرض. فهذه مواطن ذكر البخاري لهذا الحديث وهذه الفوائد الفقهية المترتبة على هذا الحديث. نأتي إلى الإسناد الذي بعده وهو قبل الأخير من حديث البراء.
قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الجسامي الأنصاري قال حدثنا إبراهيم بن محمد أبو إسحاق البخاري عن أبي إسحاق الشيباني عن محارب بن كثار قال سمعت عبد الله بن يزيد يقول على جنة حدثنا البراء أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ركع ركعوا وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده لم نزل قياما حتى نراه قد وضعت وجهه في الأرض ثم نتبعه.
هذا لفظ صريح ومفيد في أنهم إن سمعوه ما زالوا يبقون قياما حتى يرون أنه صلى الله عليه وسلم قد وضع وجهه في الأرض فحينئذ يبدأ الاتباع. جل الرواة في هذا الحديث من أهل الكوفة أبو إسحاق التزاري إبراهيم بن محمد. أبو إسحاق التزاري ماذا طبع له؟ أبو إسحاق التزاري طبع له كتاب السير، له كتاب السير طبع القطع المحفوظة منه الموجودة في المغرب، كتاب ناقص نقصه كثير، وهو شامي الأصل ولكنه من وسكن المصيصة الشام، ولكنه أيضا رحل إلى الكوفة وحدث هناك. أبو إسحاق الشيباني سليمان بن أبي إسحاق الشيباني ومحارب بن دثار قاضي ثقة وهو إمام زاهد، فجل الرواة من الكوفة. وهناك رواية يا إخوة عند أبي العوانة في المسلم فيها قول محارب بن دثار قال سمعت عبد الله بن يزيد يقول على المنبر حدثنا البراء وكان غير كذب. يقول عبد الله بن يزيد، يقول محارب بن دثار سمعت عبد الله بن يزيد يقول على المنبر حدثنا البراء وكان غير كذب، فزاد أبو عوانة وكان غير كذب. إذا من قال وكان غير كذب؟ الله بن يزيد. وهذه كالتي قبلها. نأتي بالحديث الأخير حديث البراء.
قال حدثنا زهير بن حرب والمعيل
قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبان وغيره عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يحن أحد منا ظهره حتى نراه قد سجد. فقال زهير حدثنا سفيان قال حدثنا الكوفيون أذان وغيره قال حتى نراه يسجد.
قال قريب
قلت لكم أكثر من مرة أن مسلما أكثر عن زهير بن حرب أبو خيثم النسائي، ومرة سماه ومرة كناه. ذكرت لكم أن لمسلم كما في ترجمة زهير بن حرب في تهذيب التهذيب لمسلم 1281 رواية عنه، ولكن يا ليت هذا العدد الذي ذكره ابن حجر في التهذيب فليته في الحاسوب حتى نرى. وودنا لو أن بعض إخواني الذين معنا يفحصون ويزودون بدقة هذا العدد. وكذلك يذكر في ترجمته أيضا ابن حجر في ترجمة الشيخ الثاني محمد بن عبد الله بن نمير يذكر في ترجمته أن لمسلم يذكر في 1983 أن مسلما روى عنه 573 رواية، وأيضا هذا يحتاج إلى عد. وهذا الحديث رواه أيضا هارون بن معروف عند أبي داود كلاهما عن سفيان بن عيينة حدثنا أبان وهو ابن تغلب أبو سعد الكوفي بكل ما فيه لتشيعه وهو ثقة في أصل نفسه. وأبان انفرد عن الحكم ابن عتيبة، ولم أعرف ما مراد مسلم في كلمة غيره، فقد نظرت على استعجال غير إمهال في كتب التخريج ولم أنفر بمن المراد بغيره. وفيما وجدت من خلال النظر في مواطن عديدة من صحيح مسلم أن مسلما إن روى وأبهم فإنما يكون المبهم متكلما فيه وهو ليس على شرطه. هذا منهج مفترض للمسلم إلا في المواطن في مثل هذا الموطن يحتاج له. فيا ليتكم تنظرون وترجعون فلعلكم تستطيعون أن تحددوا من من الكوفيين غير أذان بن تغلب روى هذا الحديث عن الحكم وهو ابن عتيبة وهو فقيه قال الكوفة، رواه عن ابن أبي ليلى عبد الرحمن عن الورى. وقد انتقد الإمام الدارقطني في كتابه التتبع هذا الإسناد وقال أخطأ فيه أبان ولم يعرف هذا الحديث عن ابن أبي ليلى عن الورى وإنما هو معروف عن عبد الله بن يزيد عن الورى وقد رواه اثنان كما تقدم عن عبد الله بن يزيد رواه أبو إسحاق ورواه محارب بن دثار كلاهما قال عبد الله بن يزيد عن الزراء وأما أبان والظاهر أن الذي معه ضعيف فقد أخطأ في قوله عبد الرحمن بن أبي ليلى. وهذا نص كلام الدارقطني في كتابه التتبع قال أخرج مسلم حديث ابن عيينة عن أبان عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء لا يحنو قال يحنو والحديث الثابت قال إيش يحنو المعنى واحد قال لا يحنو أحد منا ظهره قال الدارقطني وقد خالفه ابن عرعرة وابن عرعرة هذا هو محمد ابن عرعرة السامي وهو ثقة وقد خالفه ابن عرعرة قال عن شعبة عن الحكم عن عبد الله بن يزيد خالف من؟ خالف أبان ابن عرعرة فكلاهما رواه عن الحكم ولكن محمد بن عرعرة الثاني رواه على الجادة رواه عن الحكم عن عبد الله بن يزيد عن ايش الوراء بينما أبان رواه عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الوراء يعني أخطأ في قوله ابن أبي ليلى والصواب أنه يزيد وهذه الرواية كافة وأبان فيه كلام من راوي خالف من هو أوثق منه ومن هو أكثر منه عددا فهذا هو الشذوذ هذه الرواية ليست صحيحة وإن انتصر لها النووي فالنووي لا يعنيه الأسانيد كابن حجر في الفتح وإنما يعنيه صحة أصل الحديث ونحن بصحة أصل الحديث ولا نضعف الحديث ولكننا نقول كما قال ابن الصلاح في مقدمته في علوم الحديث قال وجميع ما في الصحيحين الصحيح سوى أحرف يسيرة بكل ما فيها وهذا من الأحرف اليسيرة التي كل ما انتقد فيها مسلم رحمه الله فأخطأ أبان في قوله ابن أبي ليلى والصواب أنه عبد الله بن يزيد كما رواه أبو إسحاق سبيعي ومحارب ابن دثار وهذه الرواية المشهورة المعروفة المتابعة جل الرواة والثقات والأئمة الجهاد الكبار في إيران هذا الحديث من طريق أبي إسحاق ومحارب ابن دثار كلاهما عن ابن يزيد لا عن ابن أبي ليلى عن الزراء المعاد وتقويم الدارقطني دقيق ونقلاته تنبئ عن علم غزير وعن تتبع وعن دقة وقد هاتم الشيخ ربيع بن هادي مدخلي حفظه الله في رسالة مطبوعة رسالة علمية له مطبوعة بين الإمامين الدارقطني ومسلم، وأجاد في رسالته وانتصر في هذا الحديث الدارقطني. فقول أدان ابن أبي ليلى صح، والصواب إيش؟ فالله عندي وموت على أعلم أن أذان أدخل حديثا في حديث، فالحديث الذي يرويه الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء هو الحديث السابق الذي مر معنا في الباب السابق. فوهم أذان إنما جاء من إيش؟ من إدخال حديث في حديث. فالحديث السابق الذي معنا برقم مثلا 194 إنما هو عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء، وقد سمعنا الحديث في الدرس الماضي. فوهم أذان والله تعالى أعلم جاء من إدخاله حديثا في حديث والله أعلم. نأتي إلى الحديث الأخير وقد فرغنا من طرق حديث وراء، ونأتي إلى حديث عمرو بن حريث. نعم.
قال حدثنا مخلص بن عوف بن أبي عون الضار، حدثنا خلف بن خليفة الأشجعي أبو أحمد عن الوليد بن سريح قول آل عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث قال: قضيت خلف النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فسمعته يقرأ فلا أقسم منهن الجوار منهن، وكان لا يحمي رجل منا ظهره حتى يستتم ساجدا.
حتى يستتم ساجدا، استتم شيئا يتم، فكانوا لا يبدأون بالانحناء حتى يستتم، خلافا بما أوهمت الرواية قبل الأخيرة التي قرأناها أو قبل الأخيرة، قد حتى نراه قد وضع وجهه في الأرض، وهنا قال حتى يستتم ساجدا. ولأبي يعلى في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال، وذكر نحوه وفيه: حتى يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من السجود. فإذا متى كان ينحنون؟ حتى يستتم، حتى يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من السجود. أما لطائف الأستاذ الذي معنا فجل رواته من الكوفة، شيخ مسلم بغدادي هلالي صدوق أبو الفضل، وأما خلف ابن خليفة الأشجعي أبو أحمد فهو كوفي نزل واسط ثم استقر به الأمر إلى بغداد فهو صدوق اختلط في آخر الأمر وزعم أنه رأى عمرو بن حريث، وكان ينكر ذلك ابن معين وأحمد رحمهما الله تعالى. وأما الوليد بن سريع فهو كوفي صدوق، وكان مولا لآل عمرو بن حريث، وفي بعض الروايات كان مولا لعمر، ومولى للرجل مولى لآله والعكس بالعكس. وأما عمرو بن حريث فهو مخزوم قرشي الصحابي صغير. نأتي إلى كلام الشارح رحمه الله.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب متابعة الإمام والعمل بعده.
إذا متى يعمل المأموم؟ بعد الإمام، إذا ركع فركع، إذا سجد فسجد، كما ذكرت لكم أن الخطابي كان يقول: إذا ركع فركع، إذا سجد فسجد، إلى آخر ورقة الباب. فقول العرب: إذا ارتحل الأمير فارتحلوا. فالمأمور لا يتأخر عن الأمير ولا يساويه ولا يساويه. إذا ارتحل الأمير فارتحلوا، المأمور ينتظر سبق الأمير ثم يتبع ولا يتأخر. وكذلك إذا كبر فكبروا، إذا ركع فركعوا، إذا سجد فاسجدوا،
فالمأموم حاله مع الإمام.
فهم يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب أنهم كانوا يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رفع رأسه من الركوع لم أرى أحدا يحمي ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض ثم يفر من وراءه سجدا. قال يحيى بن معين القائل وهو غير كذوب هو أبو إسحاق، قال ومراده أن عبد الله بن يزيد غير كذوب، وليس المراد أن البراء غير كذوب، لأن البراء صحابي لا يحتاج إلى تزكية ولا يحصل فيه هذا القول.
كلام عن
ابن معين، وهذا رواه عنه تلميذه عباس الثوري في تاريخه الثاني 332، وقال يعني أبا إسحاق، وأن عبد الله بن يزيد كان غير كذوب، فجعل القائل أبو إسحاق وجعل عبد الله بن يزيد هو الذي قيل في هذه المقولة. قال لما؟ قال لأن براء بن عازب صحابي، والصحابي لا يقال فيه هذا، فلا فائدة من قول القائل وهو غير كذوب. وهذا الكلام متعقد بأشياء، الأول أن عبد الله بن يزيد صحابي أيضا، كذلك لا يقال فيه. ثانيا لا يجوز إخراج الكلام عن ظاهره. ثالثا ليس مراد القائل ها هنا التعديل والتوثيق، وإنما مراده قوة الرواية، كما كان عبد الله بن مسعود يقول أخبرنا الصادق المصدوق، وكما ورد نحو ذلك فيما سيذكره الشارع رحمه الله. ولذا سيتعقب النووي شارح ابن معين في كلامه الثالث، اسمع ولا يقول.
قال وهذا الذي قاله ابن معين خرج من العلماء، بل الصواب ان القائل وهو المتلوذ هو عبد الله بن نزيل، ومراده ان البراء غير كذوب، ومعناه تقوية الحديث وتفصيله والمبالغة في تمكينه من النفس لا التزكية التي تكون في مصروف الدين.
يعني المراد قوة الحديث لا تعديل التجرد، ويريد أن يثبت الحديث من قال وأكد، ولتقبلهم النفوس فخم الحديث وعظمه. نعم.
قال ونظيره قول ابن عباس رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، وعن ابي هريره مثله، وفي صحيح مسلم عن ابي مسلم قولاني حدثني الحبيب الامين عوف بن مالك الاشجعي،
هذا في كتاب الزكاة باب 35 في دار كراهية المسألة للناس، قال أبو مسلم أسند مسلم برقم 1043 أسند إلى أبي مسلم الخولاني قال حدثني الحبيب الأمين، قال أما هو فحبيب إلي، وأما هو فأمين عندي عوف بن مالك الأشجعي، وذكر الحديث برقم 1043. فقوله الحبيب الأمين ليس مراده التعديل التجريبي، نعم، إنما التفخيم شأن الحبيب أو تفخيم شأن الراوي أو تأديب أو تفخيم وتعظيم القائل، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله الصادق المنظور وما شابه. وهذا الكلام الذي ذكره النووي إنما هو كلام الخطابي في المعنى، ونقل كلامه وتصرفه. ولذا الإمام الحافظ بن حجر الفتح تعقب النووية بدقة في تعقب زقاري، قال بعد أن أورد كلام الخطابي ثم ذكر كلام النووي هذا، قال وقد علمت أن النووي أخذ كلام الخطابي فبسطه واستدرك عليه، استدرك على ابن معين الإلزام الأخير وليس بوارد
لأن يحيى بن معين لا يثبت صحبة عبد الله بن معين، هو ألزمه بشيء لا يلزمه، فبن معين لا يثبت أن عبد الله بن يزيد صحابي، ولكن الصحيح أن دارقطني وجم أثبت صحبته وأن صحبته ثابتة، وأسند البخاري بسنده إليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين كما ذكرت لكم. نعم.
ونقاربه كثيرا، فمعنى الكلام حدثنا الضرار وهو غير متهم كما علمتم.
يعني غير الكذوب لا يلزم غير متهم، ولا يلزم الاستدراك السابق لما قاله انتقاص، لان غير الكذوب غير معنى الصدوق، لا يريد القائل غير كذوب يعني انه انتقاص، كما قلت لكم هو لا يريد الجرح والتعديل، هو يريد تمكين وتفخيم الحديث بنفسه. نعم.
قال فمعنى الكلام حدثني الضرار وهو غير متهم كما علمتم فثقوا بما اخبركم عنه. قالوا وقول ابن عدين ان الضرار صحابي فينزه عن هذا الكلام الى وجه له، لان عبد الله بن يزيد صحابي ايضا معذور في الصحابه. وفي هذا الحديث هذا الادب من اداب الصلاه، وهو ان السنه ان لا ينحني الماموم بالسجود حتى يضع الإمام جبهته على الأرض، إلا أن يعلم من حاله أنه لو نفرض إلى هذا الحد لرفع الإمام من السجود قبل سجوده. قال أصحابنا رحمهم الله تعالى في هذا الحديث وغيره: ما يقتضي مجموعه أن السنة للمأموم التأخر عن الإمام قليلا، حيث يشرع سجوده بعد شروعه وقبل فراغه منه، والله أعلم.
قد وقع ذلك مصرحا به كما سبق. نعم.
قال قوله حدثنا أبان وغيره عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء، هذا مما تكلم فيه الدارقطني وقال: الحديث محفوظ لعبد الله بن يزيد عن البراء، ولم يكن أحد عن ابن أبي ليلى غير أبان المكرم عن الحكم، وقد خالفه المعرعرة فقال: عن الحكم عن عبد الله بن يزيد عن البراء وغير أبان أحفظ منه. هذا كلام الدارقطني، وهذا الاعتراض لا يقبل، بل أبان ثقة نقل شيئا فوجب قبوله.
ليس الأمر هكذا، إن خالف من شمله في الستر ولو كان ثقة من هو أوثق منه وأكثر منه عددا، فالصواب مع الجماعة الثقة. كلام دارقطني أقعد، وإن كان هذا لا يعل أصل صحة الحديث، والله أعلم. نعم.
قال: ولم يتحقق كلمه وغلطه، ولا اقتناع في ان يكون مرويا عن ابن يزيد وابن ابي ليلى، والله اعلم.
الحال كما قلت لكم وهما اذان فادخل حديثا في حديث، الذي رواه عن البراء، الذي رواه ابن ابي ليلى عن البراء ليس هذا الحديث، انما الحديث الذي قبله. نعم.
قال قوله: لا يحن احد منا ظهره حتى يراه قد سجد، هكذا هو في هذه الروايه الاخيره من روايات البراء يحن بالواو، وبعض رواياته وروايه عمرو بن حريث بعدها كلها بالياء، وكلاهما صحيح، فهما لغتان حكاهما الجوهري وغيرهم حنيت وحنوت، لكن الياء اكثر ومعناه عطفته، ومثله حنيت الجود وحنوته أبطل. قوله عن الوليد بن سريع هو بخلق السين المهملة وكسر الراء،
يضبط الشيء المشكل دائما، قلنا الذي يضبط المشكل والضبط النووي بالحروف. نعم.
قال قوله تعالى: فلا أقسم الخنة، قال المفسرون وأهل اللغة: هي النجوم الخمسة، هي المشتري وعطارد والزهرة والمريخ والزحر، هكذا قال أكثر المفسرين، وهو مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
الرواية عن علي بن أبي طالب إنما أخرجها ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيرهما بسند صحيح إلى خالد بن عرعرة قال قال علي بن أبي طالب: هي النجوم تخمس بالنهار وتظهر بالليل. فالخمس الاختفاء، ومنه قول أبي هريرة: كنت في السوق وكنت جنوبا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فخنسته، أي اختفيته. فعلي رضي الله تعالى عنه يقول: هي النجوم تخلص بالنهار وتظهر بالليل. قال ابن كثير في تفسير سورة التكوير عند هذا الأثر وهذا بدقته قال: وهذا إسناد صحيح إلى خالد بن عرعرة. ثم قال: وهو كوفي. ثم قال: روى عنه فلان وفلان وذكر اثنين. وقال: ولم يذكر فيه ابن أبي حاتم جرحا ولا تأثيرا. ومن هذا ابن كثير وابن رجب لمن تتبعه ابن كثير أن التابعي الكبير المشهور والذي غالبا ما يقول عنه ابن حجر في التقريب مجهول يمشيه ولا سيما في الأثر ولا سيما في الأثر. ولكن مع ذلك بعض من كان يفقه ويعلم فقه علي من أهل الكوفة وهو إبراهيم النسائي كان يقول: ما صح ذلك عن علي، وإنما الجوار كنا هي الضباء أو الضغط بقر وحشي أو الضباء فقها ودخلها ترجع إلى بيوتها وتظهر، وهما قولان مشهوران للسلف. والقول بالنجوم هو قول جماهير السلف، القول بأن المراد في الآية جوار الخنة هو قول جماهير، وسيذكره الشارح عن الحسن. نسمع.
قال: وفي رواية عنه أنها هذه الخمسة والشمس والقمر، وعن الحسن هي كل النجوم.
هذا حتى عن علي الوارد أنها النجوم كلها غير تسمية بالخمس، على خلاف على قولين. والأثر الذي ذكرته لكم عند ابن جرير وابن أبي حاتم إنما فيه النجوم، قال: هي النجوم تخمس بالنهار وتظهر بالليل. وهذا مروي عن حسن البصري، ومروي أيضا عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وبكر بن عبد الله المزني والسدي وجماعة. قالوا: أن المراد بالآية إنما هي النجوم بظهورها واختفائها، تختفي في النهار وتظهر في الليل. نعم.
قال: وقيل غير ذلك، والخنس التي تخنس اي تنفخ في مجراها، والخنس التي تخنس اي تدخل كناسها اي تغيب في المواضع التي تغيب فيها.
في العرب تقول: اوى الظبي الى كناسه، اي اذا تغيب في جهره او في بيته. فمتى تغيب الظبي إلى المكان الذي يأويه ويبيت فيه يقولون عنه كنساء. فهذا المراد بالآية، الله أعلم، هذا المراد بالكنة. نعم.
قال: الكنة جمع كنس، والله تعالى أعلم الصواب.
فأتي إن شاء الله في الدرس القادم من باب جديد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأسئلة المعتاد كثيرة، أجيب على الميسور فيما قرأت، وإن شاء الله أجيب على الميسور أيضا في درس غد الفجر في مسجد الإمام الألباني. أخ أو مجموعة أسئلة حقيقة جاءت تسأل عن الامتثال بمورد النبوي. وأجيب والله المستعان بأن العبرة بطريقة الامتثال. كيف نحتفل؟ إذا احتفلنا كما ورد عن من قبلنا وعلى رأس من قبلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان احتفالنا مشروع. فأنا أدلكم على احتفال مشروع أنتم يا طلبة العلم ويا من يبلغكم فوق ويا من تزعمون حب رسول الله صلى الله عليه وسلم احتفلوا ولا حرج فيكم، ولكن احتفلوا على وفق السنة. فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين ويقول ذلك يوم ولدت فيه. فمن أراد أن يحتفل بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصوم يوم الاثنين هذا مشروع ثابت في صحيح مسلم. كان يصوم الاثنين ويقول ذلك يوم ولدت فيه. وميلاد النبي صلى الله عليه وسلم حاصل وليس بحال، والحب قائم في النفوس، في نفوس من قبل، في نفوس من قبلنا، ونفعل فعلهم. أما أن نرقص وأن ننهض كما تنهض الحمير وأن نطلب بألفاظ وأن ندعو في رسول الله كما غلت النصارى وأن نزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم علم اللوح والقلم شيء يسير من علمه، وماذا قلنا لربنا جل وعلا؟ فغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام، والاحتفال برسول الله ليس احتفال اهل البلد بالطعام والشراب واكل الحلوى والنشيد والتغزل بجمال رسول الله وبان عيناه كحيلتين عيناه كحيلتان وما شابه له. ليس هكذا احتفال بمولد رسول الله. واول من احتفل على هذا الحال انما هم العبيديون، وفعلوا ذلك في الموسم وقال الرابع، ونقل ذلك عنهم وأشاعه صاحب إربل الملك المظفر. ومن المعلوم أن الحبيبيين كانوا في القرن الرابع، وأن ملك إربل الملك المظفر من وفيات سنة 549 فبينهم 100 سنة. وهذا يؤكد أن ملك إربل أخذه عن العبيديين. وملك إربل هذا على الرغم من أنه كان ينفق أكثر من 300,000 دينار، وهذا هو الكبير آنذاك كما ورد في ترجمته إحياء مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن ياقوتا الحموري في معجمه معجم بلدان الجزء الأول 438 وكان من معاصريه كان يقول قال عنه طباع هذا الأمير متضاربة، فإنه كثير الظلم عسوف بالرعية راغب في أخذ الأموال من غير وجهها. ومع هذا السامقين هو الذي أشاع هذا الكتاب. وذكر ابن العماد في شراط الذهب في 540 في ترجمة فقال كانت نفقته على المولد في كل سنة 300,000 دينار. فلا نعرف من أقام هذا الاحتفال قبل العبيديين سنة 347 أول ما بدأ الاحتفالات، ثم انتقلت إلى الملك المظفر هو الذي شاع وأذاعها ثم انتشر. أما طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في احتفال المولد فهي قيام يوم. فنحن سنيون نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحب كما احتفل، وغير هذه الطريقة رجعية ما أنزل الله بها من سلطان. هل يجوز للمضطر الذي ليس له مأوى سوى بيوت الأجار ولا يستطيع ملك بيت، هل يجوز له أن يشتري بيت وسط القرض؟ لا، لا يجوز ذلك، فالضرورة تقدر من قبل الله. ولا يجوز للإنسان أن يهجم على الربا على الحرام حتى تحله الميتة، فإذا وقع الهلاك جاز له ذلك. وما دام أن الضرورة تدفع وتدفع وتزرع بالأدنى فالضرورة تقدر من قبل الله، كما قال بعض الصالحين الصبر على جوع الدنيا أهون عند الله من الصبر على نار الجحيم. لماذا تم اعتبار الرواية أذان أخطأ والرواية الأولى ما أخطأ فيها، الرواية الثانية يقول ما أخطأ والرواية الأولى أثبتنا؟ لأن الرواية الأولى وافق فيها أذان وافق شعبة وافق الجهابلة الأولى وقبلنا الرواية، وفي الثانية صالحا أنا لا أوثق منه أكثر منه عددا. وعمل المحدثين يا إخواني وأحبائي ليس بيان خطأ الكذابين والمتروكين والمطروحين والواهين والمجهولين، فهذا يفسده الكثير، إنما عمل أئمة العلل والجهالدة عملهم بيان خطأ الثقة. أما الكذاب قد يقول قائل في أحد الكذابين مقبولة، لماذا لا تقبل؟ نقول إن وردت عن غير الكذاب تبقى روايته لا بلا بديهة، لكن نقبلها لأنها وردت عن غيره، لكن قول الكذاب لما يكذب يرتب الكذبة يروجها ويجعل معها 100 رواية فقط حتى يروج رواية، فنحن نرد الكذاب عليها نرد جميع الروايات وبالعلاج المطلوب وغير الكذاب على لا يتحول بها ولا ينظر بها ولا يلتفت اليها بخلاف روايه الضعيف وما كان ضعفه يسيرا. والله تعالى اخ يسال اكثر من مره سال هل جاء في السفياني حديث صحيح؟ ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه تفسير المنتسب في حق الدين لما ضبط السفياني قال ولم يثبت فيه حديث، ووجدت في كتاب نسب قريش لعبد الله بن الزبير وهو من وفاة القرن الثالث قال وقد وضع بعض بني اميه احاديث السفيان، وبيد بن الزبير صاحب نسب قريش السفياني والواضح سنوات معدوده. فالسفياني كذبه سندها بعض الامويين وخرجت من جهر ثم اتسعت كالثور خرج من جهر ما يرد حتى لفق النام وكذبوا فيه اكاليم وكان على راسهم بعض المتاخرين المصريين من امثال حرب تابع عن الزور. والله الذي لا اله الا هو انه كذاب ويعلم انه كذاب وانه يكذب ويعلم انه يكذب فقد أخذت له كذبا وزورا ومتانا يمثل من سماه المسكين مقصورا من رأسي لا وجود له المخطوطات أبدا. وبينت ذلك وتحديته وما زلت عدي قائما، والكتاب قد انتشر في الآفاق وبلغه أن يذكر لنا من هذه المخطوطات أي مخطوط موجود ويذكر صورة عنه فهو كذاب ولعله مصنوع ولعلهم كانوا يريدون من ذاك المخلوق أن يصدق نفسه أنه المهدي فأوجدوا من يكذب إليه. والقرائن على هذا كثير، لكن الحمد لله كفى الله المؤمنين به. أخ يقول الغناء قلت في درس ماضي الغناء محرم لذاته، ما الدليل؟ الدليل كثير، وهو مذهب الأئمة الأربعة والدليل من الآيات والأحاديث. وأما الأحاديث فقد ذكر النبي في حديث هشام بن عمار بن أبي البخاري أنه في آخر الزمان يستحلون المعازف. وأما الغناء فورد فيه عدة آثار عن عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود قال كل سامي دون أنتم مغنون ومن الناس من يشتري له الحديث قال ابن مسعود والله الذي لا إله إلا هو الغناء. في أشياء كثيرة وتتبعها ويذكر عن التقصير شيخنا رحمه الله في كتابه تحريم آلات القرص. هل صح عن النبي أنه نهى عن لحوم الوقر؟ لا، ولكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن لحوم الوقر فيها داء، وقال فيها داء، وقال عن لبنها هو دواء. والمراد أن فيه داء فيه مضر، ودواء من يأخذ لحم الوقر يحتاج إلى جهد بعد، فمن كان يتعب ويشقى فأكل لحم البقر فلا يضره، أما من كان متربيا جالسا فكثره أكل لحم البقر يضره. أما هو في أصله حلال، فثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن بعض النساء للبقر. حكم العمل في توزيع الجرائد اليومية، جل من يشتري الجرائد اليومية لا يشتريها إلا لأمر حلال، فإذا كانت هذه المقدمة صحيحة فبيعها وشراؤها وتوزيعها حلال، وأما الباطل والفاسد الذي فيها مغمور كحال من يرى امرأة متبرجة ويأتي لصلاة الجمعة وذكر مع الخاص بين الفريق. أما الجرائد المليئة المختصة بالمرتبين والترويج لأهل الفن ولأهل الباطل فهذه بيعها وشراؤها وتوزيعها حرام. أما من الجرائد المحلية والسيارة والدارجة فمن شراء نفسها إما لإخبار أو لأشياء دنيوية وليس في أمور محرمة، ويجب على من يشتريها رأى فيها صورة محرمة ألا ينظر إليها وما شابه. الله أعلم، وصلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.